في الحقيقة لم أحفظ القرآن الكريم كله، ولكني حفظت بعض السور والآيات التي نقرأها في صلواتي. الرياضة وبالأخص الألعاب الجماعية هي تمرين مفيد جدا للشباب، لأنها تعلمهم كيفية العمل كفريق. ولأنك إذا أردت أن تنجح في قيادة الشعب عليك أن تتعلم أن تعمل ضمن فريق. حين كنت أدرس الطب كانت مشاركتي في السياسة بحدها الأدنى. صحيح أنني كنت ناشطا سياسيا، ولكن ذلك كان قبل مرحلة دراسة الجامعية.
كان الإسلام باستمرار قطب الرحى في مشروع مهاتير محمد النهضوي والتنموي، متسلحا بوعي يدرك أن الألفية الثانية بدأت والمسلمون في ذروة حضارتهم وانتهت وقد تراجع دورهم إلى أضيق حدوده، وها نحن الآن في الألفية الثالثة. الدور المنوط بالمسلمين كما يعرفه مهاتير محمد هو إعمار الأرض وإحسان الخلافة فيها، لا الإمعان في جدل بيزنطي لا قائل من ورائه، ولا الدخول في معارك وهمية مع طواحين الهواء. لكن المعارك الحقيقية ظل لها دورها المهم في حياة محاضر محمد. نبدأ حوارنا معه لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لديك عبارة شهيرة تقول فيها: فليكن الصينيون تجارا والماليزيون ساسة. ألا تجد أن الاقتصاد له تأثير كبير في السياسة، والذين لديهم اقتصاد قوي هم الذين يسيطرون على السياسة في النهاية؟ لست من قال هذه العبارة، بل قائلها هو أول رئيس وزراء في ماليزيا، وكان يعني أن الماليزيين يريدون أن يعملوا في مرافق الدولة، أما الصينيون فأرادوا أن يكونوا تجارا، وهكذا ما من مشكلة. ولكن الواقع أن الماليزيين أرادوا حينها أن يصبحوا تجارا، فيما رغب الصينيون بالمشاركة في الحكومة، لهذا فهي عبارة غير صحيحة.
نعم، والعبارة منسوبة إليكم في كتاب صدر عنكم باللغة العربية، وهو كتاب موثوق، ولكن أظن أن هناك خطأ في النشر.
أظن ذلك، لأن المعادلة في الأصل خاطئة.
نعم،
كنت معارضا لرئيس الوزراء بخصوص قوله هذا.
نعم، في العام 1964 تم انتخابك نائبا في البرلمان، هل كان البرلمان على رأس لائحة أهدافك؟
في الحقيقة لم يكن بعيدا جدا، لأني دخلت المعترك السياسي باكرا جدا حتى قبل سنوات من أن أكون مؤهلا لأنتخب نائبا، إذ بدأت العمل السياسي من سن 18 أو 19 قبل أن أصبح عضوا في البرلمان بكثير.
كيف قدت حملتك الانتخابية؟ ما هي الوسائل التي استعملتها في الدعاية لك؟ وكيف كان الجو العام السائد في تلك الأيام؟
في تلك الأيام لم يكن الناس بعد معتادين على الممارسة الديمقراطية، كانوا سيدعمون المرشح فقط إذا وعدهم بتوفير حياة أفضل لهم. على هذا الأساس خدت الحملة الانتخابية مركزا على أن أكون قادرا على الوفاء بوعدي لهم. مثلا في المناطق حيث يزرع الأرز وفرنا لهم مصادر وقنوات المياه لري أراضيهم،
وبما أنهم رأوا ذلك يتحقق حصلنا على دعمهم في الانتخابات. وبما أني أنتمي إلى الحزب الذي لعب دورا أساسيا في نيل البلاد استقلالها، انتخبوني عرفانا بالجميل.
مشاركتك السياسية الأولى تميزت باعتمادك خطابا حادا، إذ صرحت في العام 1969 بأنك لست في حاجة لأصوات الصينيين لتربح الانتخابات. جاء هذا في الرسالة المفتوحة التي وجهتها إلى رئيس الوزراء بهذا الشأن، وهذا أدى إلى خسارتك الانتخابات وإلى خروجك من الحزب. كيف تقرأ ما حدث لك؟
حين قلت إني لست بحاجة للصوت الصيني، كان الصينيون لم يصوتوا بالفعل لصالحي في انتخابات العام 1969 فخسرت. حين ذاك شعرت بأن السياسة التي يعتمدها رئيس الوزراء هي التي تجعل من الصعب وصول حكومة قوية إلى سدة الحكم، فوجهت له تلك الرسالة مفسرا فيها أسباب خسارتي للانتخابات، ولمته لأنه لم يأخذ مخاوف الماليزيين على محمل الجد، فهم كانوا يشعرون بأن الاستقلال أفاد الصينيين أكثر مما كان في صالحهم.
هل تعتقد أن خسارتك في الانتخابات أحبطت عزيمتك أم كانت نقطة انطلاق جديدة؟
طبعا لم تحبط عزيمتي، فبعدها أصبحت مشهورا وساندني الناس حتى أنهم تعاطفوا معي حين خسرت الانتخابات، كما تعاطفوا حين وجهت الرسالة إلى رئيس الوزراء التي تضمنت انتقادا لاذعا لسياسته. لم يلوموني أبدا، بل دعموني، وهكذا بدأت الأزمات التي واجهتها في المعترك السياسي.
قال لي أحد الأصدقاء إني إذا سألت أي ماليزي من هو رئيس الوزراء الأكثر شعبية لديكم سيجيبني قائلا مهاتير محمد، لذا أظن أنها كانت بداية لك. في ضوء التجربة الماليزية، كيف لعب الإسلام دورا أساسيا في تحقيق الاستقرار مع أتباع الديانات الأخرى؟
نعم، كان هذا أول شيء تقبلناه، فالإسلام أصلا يعترف بوجود أناس من الديانات الأخرى، ففي سورة الكافرون آية تقول لكم دينكم ولي دين، وهذا ينفي وجود أي صراع معهم إلا إذا جعلوا منا أعداء لهم أو قاموا بمهاجمتنا. وبما أنهم في ماليزيا لا يهاجموننا فنحن نعيش معهم بسلام. هذا هو المبدأ الأساس. أما الأمر الثاني فهو أن الإسلام يدعو لتحقيق العدالة والإنصاف ليس فقط تجاه المسلمين، وإنما أيضا تجاه غير المسلمين. وفي وطننا لدينا الكثير من غير المسلمين، لذا من واجب الحكومة التي تتكون بغالبيتها من المسلمين أن تكون منصفة في تعاملها لنشر الصورة الحقيقية عن الدين الإسلامي لغير المسلمين.
ما هو دور المؤسسات الإسلامية في ماليزيا؟
تلعب المؤسسات الإسلامية لدينا دورا مهما في تعليم الناس وتلقينهم التعاليم الإسلامية وتوعيتهم، كما يجرون الأبحاث والدراسات. فكما تعلم بعد 1400 سنة من الإسلام ظهرت كميات هائلة من التفسيرات التي يعارض بعضها بعضا، ما أدى إلى خلق انشقاقات بين المسلمين الذين توزعوا على مذاهب مختلفة. أما نحن في ماليزيا فكلنا سنة على مذهب الإمام الشافعي، لذا ليس هناك انقسام بين مسلمي ماليزيا، ولكن علينا دائما الانتباه من عدم الدخول في انشقاقات تسببها التفسيرات المختلفة للإسلام. المؤسسات تدرس هذا.
Let the institutions study this.
كيف تعاونتم مع هذه المؤسسات وكيف استفدت من دورها؟
حين كنت رئيسا لوزراء ماليزيا وفي السنة الثانية من ولايتي جعلت الأمر رسميا أن الحكومة الماليزية ستتبع تعاليم الإسلام. من حينها قمنا بنقاشات عديدة حول كيفية جعل الإسلام فعالا عبر تفسيره بطريقة صحيحة قدر الإمكان.
لقد كنتم رئيسا للوزراء على مدى 22 عاما. ما كان الحدث الذي كان الأكثر إفادة لبلدك في تلك الفترة؟
كان علي أن أضع الخطط الآيلة إلى تحقيق النمو في البلاد على مدى سنوات حكمي، ولم يكن علي أن أخطط فقط، وإنما كان علي أن أنفذ. كان انتخابي لفترة واحدة لا تستغرق أكثر من 5 سنوات، وهذا غير كاف، إذ لا يكون أمامي متسع من الوقت لدراسة وفهم النظام الذي أريد التخطيط له ووضعه موضع التنفيذ. ذلك أنك تحتاج إلى وقت لتفعيل السياسات والتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام حتى تتوصل إلى النتيجة المنشودة. فترة 22 عاما ربما كانت طويلة بعض الشيء، ولكنني تمكنت خلالها من تخطيط وتنفيذ السياسات التي حلمت بها وأشرفت على تطبيقها بالشكل الملائم.
نعم، وقد وضعت بنفسك حدا لولايتك قائلا إن وقتي انتهى ولن أتولى أي مسؤولية سياسية بعد 30 من تشرين الأول من العام 2003. ما هي الدوافع التي حملتك على اتخاذ هذا القرار؟
وجدت أنني مكثت لفترة طويلة في الحكم، وأن الناس أرادوا أن أتنحى، وربما ظنوا أنني أتقدم في السن، وكان علي أن أفسح بالمجال أمام قيادة جديدة. كما ترددت في ذهني عبارة كانت تقولها لي أمي التي كانت تطلب مني عدم إطالة مدة الزيارة حتى وإن كان مرحبا بك. فإذا زرت أحدا عليك البقاء لفترة محددة، لأن الناس سيستاءون منك لو أطلت. إذن 22 سنة كانت أكثر من كافية، وفيها تمكنت من تحقيق كل ما أردت، مع أنه كان ما زال هناك الكثير للعمل عليه، وشعرت أنه علي أن أتنحى لأفسح بالمجال لمن يأتي بعدي.
لكنك وضعت خططا يمتد تنفيذها حتى العام 2020 على ما أظن.
نعم، لقد خططنا لما يجب تحقيقه حتى العام 2020، وتركت لمن يأتي بعدي مهمة تنفيذ هذه الخطة.
هل تعتقد أن قرارك بالتنحي عن المقعد السياسي هو قرار خاص بك، أم كان عليك أن تتخذ هذا القرار نزولا على رغبة الشعب؟
بشكل عام الشعب هو من يجب أن يتخذ القرار، ولكن في حالة هذه لم أطلع أحدا على قراري الذي قمت بإعلانه حتى من دون أن أطلع زوجتي. أعلنته هكذا ببساطة.
لابد أنها سعيدة الآن.
نعم هي سعيدة، لأنني سأقضي وقتا أطول مع عائلتي.
ما هي أبرز إنجازاتك التي حققتها أثناء ولايتك؟
أعتقد أن أهم إنجاز لي كان محافظتي على الاستقرار والسلام في البلاد. في ماليزيا لدينا 3 أعراق مختلفة، فإذا لم تكن حذرا سيتقاتلون ضد بعضهم، ولكن في عهدي تعايشت الأعراق المختلفة وعملت بتناغم.
هناك أيضا البحيرات والحدائق والمصانع وعدد آخر من الإنجازات.
نعم، لكن هذه الأشياء بسيطة ويمكن تحقيقها بسهولة. أما الأصعب فهو تحقيق السلام والاستقرار في بلد متعدد الأعراق.
كيف حققت إنجازاتك هذه؟
قمنا بوضع الخطط منذ البداية وقررنا أن نبدأ بالتصنيع. لهذا السبب كان علي أن أتجول في كل أقطار العالم لأدعو الناس كي يأتوا إلى هنا ويستثمروا ويعلموا شعبنا الصناعات حتى نتمكن في المستقبل من القيام بذلك بأنفسنا. وأنا واثق أن معظم الناس هنا تعلموا الكثير في مجال التصنيع ومجالات الأعمال والتجارة وما إلى ذلك.
من أين حصلت على هذه الخبرة في مجال الاقتصاد برغم أنك درست الطب؟
نعم، درست الطب في الجامعة، وكنت أثناء دراستي أفكر كثيرا في كيفية تطوير بلدي بعد أن زرت ورأيت دولا أخرى غنية جدا ومزدهرة ومتطورة. ففكرت لما لا تكون ماليزيا متطورة هكذا هي أيضا. لذا كان علينا إيجاد الطرق الكفيلة بتطوير البلاد. كان علينا أن نجعل البلد غنيا يجذب المزيد من الاستثمارات والعقود التجارية، وحين نصبح بلدا غنيا سنملك المال الكافي لتنفيذ المشاريع المختلفة وبناء وتطوير البنى التحتية في البلاد. وقد ظهر ذلك في بنائنا للمدن الجميلة والمطارات وغيرها من البنية الأساسية.
العلم أم الخبرة؟ أيهما الأهم؟
الخبرة مهمة جدا، ولكن لم يكن لدينا خبرة في الأساس، وكان علينا أن نتعلم عبر ملاحظتنا للشعوب الأخرى، بالأخص اليابان وكوريا الجنوبية التي تطورت بسرعة كبيرة بعد الحرب. اعتمدنا ما يسمى بسياسة التوجه نحو الشرق إلى اليابان وكوريا وتايوان التي كانت سابقا تابعة للصين، فرأينا ماذا فعلوا ليطوروا بلادهم، وبحثنا ما يجب أن نفعل لنطور بلادنا.